بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله في اختصاره لصحيح مسلم: باب في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وساق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرها لحادثة الإفك التي بهتت بها ورميت بها وأوذيت بها، ثم نزل في براءتها وحي يتلى في كتاب الله عز وجل في آيات كريمات من سورة النور، بدأت بهذه الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. سماه الله عز وجل إفكا، واشتهر هذا الخبر كلما ذكر بحديث الإفك، أي الافتراء والكذب والزور الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وساق هنا هذا الحديث الطويل لأنه مفسر لهذه الآية ومبين لهذه الآية والآيات التي بعدها، ومبين لما فيها من هدايات. وقد تضمن الحديث فوائد عظيمة متنوعة استخلصها أهل العلم من هذا الحديث في شروحات الحديث، فنستمع أولا إلى الحديث بتمامه، وفي أثناء القراءة أوضح بعض المفردات التي تحتاج إلى توضيح، ثم عقب القراءة أكتفي بالإشارة إلى بعض الفوائد المستنبطة من الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قال عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا. وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وكان بعضهم أوعى لحديثها من بعض.
كان بعضهم أوعى يعني أكثر حفظا وإتقانا وضبطا للحديث.
وأثبت اقتصاصا. وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا.
الهودج الذي يوضع على البعير فيركب عليه الراكب. نعم.
حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع من جزع ظفار قد انقطع.
نعم، من جزع ظفار يعني من خرز، من مدينة يقال لها أو بلدة يقال لها ظفار ينسب إليها.
فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم.
لم يهبلن يعني لم يصيبهن السمن، نعم، وكثرة اللحم. نعم.
إنما يأكلن العلقة.
العلقة البلغة، يعني الشيء اليسير الذي يعني يحصل به إقامة الجسم بحسب امرئ لقيمات. العلقة هي هذه. نعم.
إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي.
فتيممت أي ذهبت قاصدة إلى المكان الذي كنت فيه، وهذا من أيضا فطنتها، لأنهم إن بحثوا عنها سيبحثون عنها في المكان نفسه لا في مكان آخر. نعم.
وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فالدلج فأصبح عند منزلي.
يعني عرسنا من نوم من الليل وقال له تعريس. نعم.
قد عرس من وراء الجيش فالدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه.
نعم، فالدلج يعني صار آخر الليل، استيقظت باسترجاعه، أي وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن المعلوم أن هذه الكلمة تقال في المصيبة. نعم.
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي.
خمرت وجهي أي غطيت وجهي، لأن هذا بعد نزول الحجاب الذي هو تغطية الوجه. نعم.
ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يده فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة.
نعم، داخلين في اشتداد الظهيرة. نعم.
فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى.
هلك من هلك يعني الذين خاضوا في يعني رميها بالإفك والبهتان العظيم هلكوا، هذا فيه أن هذا البهتان هلاك لقائله وناقله. نعم.
وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون.
سبحان الله، هذا من لطف الله بها، تقول اشتكيت شهر يعني مريضة ما تعرف شيء عن الذي يدار حولها ويتحدث، وإنما مريضة وأهل بيتها يتابعونها في صحتها ومرضها، لكن لا تعرف شيئا إطلاقا عما يدور في الخارج عند بعض الذين ينقلون ويتحدثون بهذا الإفك. نعم.
فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك.
هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بها، يعني هذا المرض من اللطف. نعم.
وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، فذاك يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مصطح.
نقهت يعني زال المرض وصح بدني. نعم.
وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا.
المناصع الأماكن الخالية التي ليس فيها بيوت، كانوا يذهبون لها في الليل لقضاء الحاجة. نعم.
ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، أو قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول
وأمرنا
أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا.
نعم، يعني أمرهم أمر العرب الأول في التنزه أنهم يذهبون إلى مكان بعيد عن البيوت في المناصع، الأماكن التي ليست عند البيوت، وتكون قضاء الحاجة هناك. نعم.
فانطلقت أنا وأم مصطح، وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها، فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أيهنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟
يا هنتاه يا هذه. نعم.
قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي.
هذا أول سماع لها بما تحدث به عنها من الإفك، أول سماع لها سمعت في هذا الموطن. نعم.
فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بني، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها.
نعم، هذا كلام عظيم جدا في هذا الموطن في التسلية. نعم.
قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي، يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من جارية حديثة السن.
أكثر من أنها جارية. نعم.
أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام من عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله.
تنام عن عجين أهلها. نعم.
تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول.
طلب من ينصفه من عبد الله الذي خاض هذا الخوض.
قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا.
الذي هو صفوان رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية،
احتملته الحمية. الحمية هي الأنفة والغضب للعشيرة. نعم.
فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله، لا تقتله، ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا.
نعم، يعني حصل فتنة عظيمة جدا. نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت.
يخفضهم، يهدئ من هذه الشدة التي حصلت والفتنة.
قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم.
لا يرقأ الدمع، يعني لا يتوقف، مستمر، ينهمر. نعم.
ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذن.
فالق كبدي يعني يقطع قلبي، هذا البكاء الشديد الذي كانت تبكيه رضي الله عنها. نعم.
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار، فأذنت لها فجلست تبكي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم. من لطف الله بها أن الشهر هذا كانت مريضة ما تدري عن شيء، هذا من لطف الله بها. نعم.
قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة،
يعني توقف.
فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقوني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
كلام عظيم جدا، ويعني استشهادها بهذه الآية وإتيانها في هذا الموطن من أعظم ما يكون، يعني لأنها تحلت بالصبر وفي الوقت نفسه الاستعانة بالله عز وجل واللجوء إليه وحده جل في علاه. نعم.
قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله عز وجل مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى.
نعم، يعني هذا من تواضعها وهضمها لنفسها رضي الله عنها وأرضاها.
ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها.
نعم، رؤيا الأنبياء حق. نعم.
قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه.
ما تحرك من مجلسه، هذا معنى رام. نعم.
ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي.
العرق، البرحاء العرق والشدة. نعم.
ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي.
الجمان اللؤلؤ الصغير. نعم.
من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لأمي قومي إليه.
فقالت لي أمي
قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله.
فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي
أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. 10 آيات،
10 آيات عظيمات تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة، أنزلها الله عز وجل في براءة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها.
فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ببراءتي. قالت فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى قال عبد الله بن المبارك هذه أرجى آية في كتاب الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله إني لأحب أن يغفر الله لي.
رجاع رضي الله عنه، يعني مع شدة الموقف وعظم الأذى وصعوبة الأمر، لكن مجرد أن نزلت الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم مباشرة قال والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى مصطح النفقة.
فقال أبو بكر رضي الله عنه والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت
أحمي سمعي وبصري، هذا هو الورع، يعني أصون سمعي وأحميه، لا أخوض في شيء ليس عندي فيه علم ولا يقين وإنما أشياء هكذا تتناقل. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. قال الزهري فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط.
نعم، انتهى سياق هذا الحديث في ذكر حادثة الإفك العظيمة التي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأصابها من الأذى ما الله سبحانه وتعالى به عليم، وكانت في شدة عظيمة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات العظيمة التي تقرأ إلى وتتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة في براءة الحصان الرزان الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث مليء بالفوائد والعبر والعظات والدروس النافعات. ولهذا أهل العلم في شروحات الحديث وغيرها من كتب أيضا الآداب والأخلاق يشيرون إلى أيضا في كتب التفسير عند الآيات في سورة النور يشيرون إلى فوائد عظيمة كثيرة جدا تستخلص من هذه القصة وهذه الحادثة وأيضا الآيات التي نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولعلي أشير إشارة سريعة إلى شيء من هذه الفوائد المستخلصة من هذا الحديث والآيات التي في سورة النور مما ذكره وأشار إليه أهل العلم. فمن هذه الفوائد وجوب الحجاب مثل ما قالت رضي الله عنها بعد أن نزل الحجاب، وذكرت في القصة أنها لما استيقظت خمرت وجهها، وهذا في أن الحجاب أيضا فرض على أمهات المؤمنين، وهن من هن في المنزلة، بل هن أمهات للمؤمنين في الحرمة والمكانة لا في المحرمية، ومع ذلك فرض عليهن الحجاب. فمن فوائد هذه القصة وجوب الحجاب. ومن فوائد القصة العظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنهم لما ارتحلوا وحمل الهودج ويظن الجميع أن عائشة في الهودج ومثلهم النبي عليه الصلاة والسلام يظن ذلك وما كانت في الهودج، فما كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. ومن فوائد القصة أهمية الاسترجاع عند المصيبة مثل ما فعل صفوان لما رأى عائشة وعرف أن هذا التأخر يعني مصيبة عظيمة، فمباشرة بادر إلى الاسترجاع وتنبهت هي واستيقظت من استرجاعه رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. أيضا من الفوائد التي تستخلص من هذه القصة لطف الله عز وجل بأصفيائه وعباده المتقين وتيسيره لهم من أسباب التوفيق والإعانة والتيسير ما لا يحتسبون. يعني عائشة رضي الله عنها لما وصلت إلى المكان ووجدت أنها وحدها في الصحراء وأن الركب كلهم رحلوا ولا يوجد منهم أحد وهي وحدها في الصحراء، هذا أمر مفزع ومخيف جدا، ومع ذلك أنزل الله عليها سكينة ونامت. مع أن كثير من الناس مثل هذه المواطن يطير عنها النوم ويصعب عليها أن ينام في مثل هذا الموطن، فأنزل الله عليها سكينة فنامت، والنوم هذا فيه راحة ودفع للقلق وما إلى ذلك. أيضا من لطف الله عز وجل أن قيض تأخر صفوان ويمر بالمكان ويجدها ويحملها على بعيره ويدرك بها الركب. وأيضا من اللطف الذي في هذا السياق الآيات العظيمة، حتى إنها كانت تقول شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في آيات تتلى، وأنزل الله 10 آيات في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من اللطف العجيب سبحان الله الحادثة أصبحت ألسن كثيرة تلوكها والناس يتحدثون بها في المدينة، ونزل بها المرض مدة شهر كامل. في هذا الشهر الكامل الوحي ما تلبث، ما نزل شيء من الوحي، لكن شهر كامل هي مشغولة بمرضها ولا تدري إطلاقا شيئا عن الحديث. لكن لو قدر أن ما كانت مريضة وأنها مختلطة بالناس وتراهم لسمعت هذا من أولهم، وأصبحت طوال هذا الشهر في أشد ما يكون من، ربما جاءها من المرض والإعياء والتعب وتفطر القلب أشد من المرض الذي كان بها. فهذا المرض الذي يعني أصابها جعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا كثيرا لها، وهو من لطف الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه أن الإنسان يعني قد يكره شيئا أصابه ويكون الله عز وجل جعل له فيه خيرا كثيرا. فهذا أيضا من الفوائد التي تستنبط من هذه القصة. أيضا من فوائد القصة اهتمامها رضي الله عنها بالحجاب وعنايتها به، لأنها نائمة واستيقظت على استرجاع وفي موطن يعني في شدة عظيمة جدا وأمر يعني مخيف، فمباشرة بادرت إلى تخمير وجهها كما أخبرت رضي الله عنها بذلك. عقب أن استيقاظها من النوم مباشرة خمرت وجهها، وأيضا استفاد هذا مشروعية تغطية الوجه عن الرجال الأجانب. من فوائد القصة هذا الموقف العظيم الكبير المشرف الذي من صفوان، والخلق العالي الرفيع الفاضل الذي تحلى به، فمباشرة قدم بعيره ووجهه إلى الأمام لا يلتفت إليها، وبرك البعير وطع على قدم أو يد البعير وركبت، وهو لا ينظر إلا إلى الأمام، كان أمامها وليس خلف البعير يسوقه من وراء، بل ممسكا بخطامه ويمشي. وهذا أيضا يستفاد منه أن عند الحاجة في مثل هذه الأمور أن الرجل يمشي أمام المرأة الأجنبية لا يمشي وراءها، مثل ما فعل موسى مع المرأتين في مدين، لما جاءت واحدة ودعته وقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، جاء في الأخبار أنه صار يمشي أمامها ما مشى خلفها عليه السلام. أيضا من الفوائد في هذه القصة كشف حال المنافقين وحقدهم وإثارتهم للفتن وبثهم للشكوك والشبهات، وقد يتلقف بعض ضعاف الإيمان أو بعض المسلمين مثل هذه الأشياء ويظنونها حقائق، وهي من دس المنافقين وإفكهم. ولهذا هذه الحادثة أول من أثار هذا الأمر وتولى كبره عبد الله بن أبي رأس المنافقين. من فوائد القصة أن المؤمن مبتلى، لكن عاقبة الابتلاء إذا كان صابرا مثل ما كانت عائشة فصبر جميل، إذا كان صابرا فإن العاقبة حميدة، ويهيئ الله سبحانه وتعالى لعبده في مصيبته من أسباب التوفيق والتيسير ما لا يحتسبه العبد ولا يخطر له على بال. وأيضا من فوائد القصة أن البهتان هلاك لمن يخوض فيه، لأن عائشة لما ذكرت الأمر ذكرته بأي لفظ؟ قالت فهلك من هلك في شأني، تقصد يعني خاض من خاض، عبرت عن خاض من خاض بقولها هلك من هلك، هذا الذي خاضوا فيه بهتان، وعبرت عنه رضي الله عنها بقولها فهلك من هلك في شأني، أي خاض من خاض في شأني. استفاد من قولها هذا رضي الله عنها أن البهتان هلاك للمرء إذا خاض فيه. أيضا من فوائد القصة خطورة الشائعات، وأن العاقل والمسلم الناصح يجب عليه أن لا يتلقاها لا سماعا ولا نقلا، بل يتحاشاها ويتجنبها، والشائعات مضرتها عظيمة. وإذا كان كل إنسان لا يحب أن ينقل عنه من الحديث أو القول أو الفعل ما لم يتثبت منه، فكيف يرضى هو ذلك عن غيره؟ مجرد سماع وزعم وقيل وسمعنا وأشياء من هذا القبيل لا يمكن أن يعتمد عليها ولا يبنى عليها. أيضا من فوائد هذه القصة فضل من شهد بدرا من الصحابة. وسبحان الله، عائشة لما قالت أم مصطح ما قالت، مع أن الأمر يعني لما قالت تعس مصطح، لما قالت تعس مصطح الأمر يتعلق بعائشة والذب عنها، ومع ذلك قالت رضي الله عنها بئس ما قلتي، بئس ما قلتي، أتسبين رجلا قد شهد بدرا، أتسبين رجلا قد شهد بدرا. فهذا فيه فضل من شهد بدر ومكانته عند الصحابة، وأيضا موقف عائشة النبيل. يعني بعض الناس في مثل هذا الموقف إذا سمع دعاء على من افترى عليه أو كذا يأنس به، ربما زاد منه أو شيء من هذا القبيل. لكن قالت لا بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا. أيضا من الفوائد التي تستخلص من هذا الحديث استئذان المرأة من زوجها للخروج، لأن عائشة قالت أتأذن لي أن آتي أبوي، وهذا يختلف عن خروج عن خروج. يعني الخروج الذي فيه رخصة عامة مثل خروجها ليلا لقضاء الحاجة، خرجت بدون أن تستأذن لأنه فيه إذن مستمر في هذا. لكن الخروج الذي يعني يكون غير المعتاد ولحاجة عارضة أو نحو ذلك لا بد أن تستأذن فيه المرأة من زوجها. أيضا من الفوائد المبادرة إلى التسبيح عند الأمور العظيمة أو التعجب من الأشياء التي يعني تثار أو يتحدث بها. فإذا سمع الإنسان خوضا يعني يشعر أنه باطل أو أنه إفك يقول سبحان الله، والتسبيح وتنزيه لله. فهي رضي الله عنها لما قالت لها ما قالت وأخبرتها أن في حديث عند الناس بهذا الإفك، قالت رضي الله عنها سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا، فبادرت إلى التسبيح رضي الله عنها. أيضا من فوائد الحديث أهمية المشاورة، حتى لو كان الإنسان من كان في الفهم والإدراك فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا استشار أسامة بن زيد، ثم بعد ذلك بريرة يسألها عن حال عائشة. فهذا فيه فضل الاستشارة، وأيضا استشارة الفاضل من المفضول، أن هذا لا غضاضة، بل الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وشاورهم في الأمر. أيضا الشيطان وحضوره في كل موطن يدخل من خلاله لإثارة الفتنة وإنشاب العداوة بين المسلمين، ويستغل المواقف والحوادث والمتغيرات حتى يحدث الفتنة بين الناس ويزرع بينهم الخصومة. ولهذا في الموقف الذي كان بين الأنصار بقسميهم الأوس والخزرج ثارت الفتنة، واستغل الشيطان ذلك الموقف فهيج في النفوس ما هيج حتى هموا أن يقتتلوا، كما جاء في سياق هذا الخبر. أيضا ما جاء في هذا الخبر من قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل. فهذا يستفاد منه أن المتهم بتهمة باطلة يبرئه الله، يهيئ الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين ما يكشف به براءته من ما رمي به. كذلك قول النبي لعائشة رضي الله عنها: وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. في أهمية التوبة وفضل التوبة والحث عليها وترغيب الناس فيها وذكر فضلها وما يترتب عليها، وأن من تاب تاب الله عليه. أيضا من فوائد القصة العظيمة فضل الصبر والاستعانة بالله، فصبر جميل والله المستعان. قالت: لا أقول إلا هذا، وليست فقط تقوله قولا بل هو قول وفعل. فصبرت رضي الله عنها ففازت بالعاقبة الحميدة، ونزلت آيات تتلى في كتاب الله عز وجل في براءتها رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا فضل الاستعانة، قالت: والله المستعان. هذه كلمة استعانة فيها طلب العون والتوفيق والتيسير من الله عز وجل. أيضا من الفوائد أهمية حسن الظن بالله، مهما كانت الشدة ومهما كان الكرب ومهما كان الأمر، مهما كان يظن الإنسان أن هذا الموطن ليس فيها خلاص أو ليس فيه، مثل ما قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. هذا حسن ظن بالله. فالشدائد والكرب ينبغي أن يقوي فيها المرء حسن ظنه بربه، وعاقبة حسن الظن حميدة جدا، عاقبة حسن الظن حميدة جدا. ولهذا عائشة أعقب حسن ظنها بالله وقولها أن تعلم عن نفسها أنها بريئة وأن الله مبرئها، قالت: وأن الله مبرئي. قولها وأن الله مبرئي، ماذا يكون هذا؟ حسن ظن بالله، حسن ظن وأن الله مبرئي، يعني عندها يقين بالله وثقة بالله وحسن ظن بالله عز وجل. فانظر عقب قولها وأن الله مبرئي ما طال المقام، قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، ما تحرك من مجلسه عقب هذه الكلمة وهذا الظن الحسن بالله، ولا خرج من أهل بيته أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه، أي الآيات التي فيها البراءة. فضل التواضع أيضا وهضم النفس، وأنه رفعة للمرء وعلو له. لما نزلت الآيات، وهذا شرف عظيم جدا ورفيع وعالي جدا، لما نزلت الآيات ما قالت أنا وأنا وأنا وأخذت تفخر، بل مباشرة قالت: والله شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحي يتلى، أو يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى. أيضا من الفوائد استحباب البشارة في الأمور السارة المفرحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فور نزول الوحي عليه خاطب عائشة بقوله: أبشري يا عائشة. فهذا فيه استحباب البشارة والمسارعة أيضا والمبادرة إليها. أيضا الموقف العظيم لزينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ضرة لعائشة وجارة لها. تقول عائشة رضي الله عنها في موقف زينب، قالت: فعصمها الله بالورع. فهذا فيه فضل الورع، وأنه عصمة للإنسان، سبحان الله، الورع عصمة للإنسان، أي نجاة. هذا الآن قولها فعصم الله عصمها الله بالورع فيها أن الورع عصمة، وقولها المتقدم رضي الله عنها هلك من هلك فيه أن البهتان هلاك. إذن الفتن حال الناس إما في عصمة أو هلاك، الذي يخوض عرض نفسه للهلاك، والذي يكف لسانه ويمنع نفسه من الحديث وتلقي هذه الشائعات هذا عصمة له ونجاة. قالت فعصمها الله بالورع. أيضا في ما يتعلق بأبي بكر وألمه الشديد وتأثره لما نزلت الآيات وكان ينفق على مصطح بن خالته وبينه وبينه قرابة كان ينفق عليه، فرجل فقير وينفق عليه وقريب ثم يخوض، هذا شيء مؤلم جدا، مؤلم غير محتمل. ومع ذلك مباشرة لما نزلت الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى إلى قوله سبحانه ألا تحبون أن يغفر الله لكم، مباشرة قال رضي الله عنه والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع مباشرة، رجع إلى مصطح نفقته. فهذا يستفاد منه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لما يأتي في وحي الله وما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا بادر رضي الله عنه وأرضى فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفقها رضي الله عنه وأرضاه على مصطح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه، فأتاه علي رضي الله عنه فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي رضي الله عنه اخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي رضي الله عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر.
أيضا هذا إفك آخر في قصة أخرى اتهمت به أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم ولد إلا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد إلا ماريا القبطية، فهي أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا إفك آخر، ورمي به أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمي به بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذي اتهم بأنه حصل منه هذا الأمر الذي هو الافتراء، الرجل الذي اتهم بذلك وجد مجبوب ليس له ذكر، لأن سبحان الله من التوفيق لما ذهب علي إلى المكان فإذا هو بركي يتبرد فيه، يعني نزع ثيابه جالس يتبرد في الركي، فوجد أنه مجبوب ليس له ذكر، فهيأ الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لبيان أن هذا إفك. هذه الحادثة والحادثة التي قبلها يستفاد أن الإفك والكذب قد لا يسلم منها أشرف بيت، وليس هناك أشرف من بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يوفقنا وأن يسر لنا أجمعين الخير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله في اختصاره لصحيح مسلم: باب في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وساق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرها لحادثة الإفك التي بهتت بها ورميت بها وأوذيت بها، ثم نزل في براءتها وحي يتلى في كتاب الله عز وجل في آيات كريمات من سورة النور، بدأت بهذه الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. سماه الله عز وجل إفكا، واشتهر هذا الخبر كلما ذكر بحديث الإفك، أي الافتراء والكذب والزور الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وساق هنا هذا الحديث الطويل لأنه مفسر لهذه الآية ومبين لهذه الآية والآيات التي بعدها، ومبين لما فيها من هدايات. وقد تضمن الحديث فوائد عظيمة متنوعة استخلصها أهل العلم من هذا الحديث في شروحات الحديث، فنستمع أولا إلى الحديث بتمامه، وفي أثناء القراءة أوضح بعض المفردات التي تحتاج إلى توضيح، ثم عقب القراءة أكتفي بالإشارة إلى بعض الفوائد المستنبطة من الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قال عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا. وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وكان بعضهم أوعى لحديثها من بعض.
كان بعضهم أوعى يعني أكثر حفظا وإتقانا وضبطا للحديث.
وأثبت اقتصاصا. وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا.
الهودج الذي يوضع على البعير فيركب عليه الراكب. نعم.
حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع.
نعم، من جزع ظفار يعني من خرز، من مدينة يقال لها أو بلدة يقال لها ظفار ينسب إليها.
فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم.
لم يهبلن يعني لم يصيبهن السمن، نعم، وكثرة اللحم، نعم.
إنما يأكلن العلقة،
العلقة البلغة، يعني الشيء اليسير الذي يعني يحصل به إقامة الجسم بحسب امرئ لقيمات، العلقة هي هذه، نعم.
إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي.
فتيممت أي ذهبت قاصدة إلى المكان الذي كنت فيه، وهذا من أيضا فطنتها، لأنهم إن بحثوا عنها سيبحثون عنها في المكان نفسه لا في مكان آخر، نعم.
وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فالدلج فأصبح عند منزلي.
يعني عرسنا من النوم من الليل وقال له تعريس، نعم.
قد عرس من وراء الجيش فالدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه.
نعم، فالدلج يعني صار آخر الليل، استيقظت باسترجاعه، أي وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن المعلوم أن هذه الكلمة تقال في المصيبة، نعم.
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي.
خمرت وجهي أي غطيت وجهي، لأن هذا بعد نزول الحجاب الذي هو تغطية الوجه، نعم.
ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يده فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة.
نعم، داخلين في اشتداد الظهيرة، نعم.
فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى.
هلك من هلك يعني الذين خاضوا في يعني رميها بالإفك والبهتان العظيم هلكوا، هذا فيه أن هذا البهتان هلاك لقائله وناقله، نعم.
وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون.
سبحان الله، هذا من لطف الله بها، تقول اشتكيت شهر، يعني مريضة ما تعرف شيء عن الذي يدار حولها ويتحدث، وإنما مريضة وأهل بيتها يتابعونها في صحتها ومرضها، لكن لا تعرف شيئا إطلاقا عما يدور في الخارج عند بعض الذين ينقلون ويتحدثون بهذا الإفك، نعم.
فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك.
هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بها، يعني هذا المرض من اللطف، نعم.
وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، فذاك يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مصطح.
نقهت يعني زال المرض وصح بدني، نعم.
وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا.
المناصع الأماكن الخالية التي ليس فيها بيوت، كانوا يذهبون لها في الليل لقضاء الحاجة، نعم.
ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا أو قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا.
نعم، يعني أمرهم أمر العرب الأول في التنزه، أنهم يذهبون إلى مكان بعيد عن البيوت في المناصع، الأماكن التي ليست عند البيوت، وتكون قضاء الحاجة هناك. نعم.
فانطلقت أنا وأم مصطح، وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أيهنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟
يا هنتاه يا هذه. نعم.
قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي.
هذا أول سماع لها بما تحدث به عنها من الإفك، أول سماع لها سمعت في هذا الموطن. نعم.
فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بني، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها.
نعم، هذا كلام عظيم جدا في هذا الموطن في التسلية. نعم.
قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي، يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من جارية حديثة السن.
أكثر من أنها جارية. نعم.
أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام من عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله.
تنام عن عجين أهلها. نعم.
تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول.
طلب من ينصفه من عبد الله الذي خاض هذا الخوض.
قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا.
الذي هو صفوان رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكن اشتهلته الحمية.
احتملته الحمية. الحمية هي الأنفة والغضب للعشيرة. نعم.
فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله، لا تقتله، ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا.
نعم، يعني حصل فتنة عظيمة جدا. نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت.
يخفضهم، يهدئ من هذه الشدة التي حصلت والفتنة.
قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم.
لا يرقأ الدمع، يعني لا يتوقف، مستمر ينهمر. نعم.
ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذن.
فالق كبدي يعني يقطع قلبي، هذا البكاء الشديد الذي كانت تبكيه رضي الله عنها. نعم.
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار، فأذنت لها فجلست تبكي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم. من لطف الله بها أن الشهر هذا كانت مريضة ما تدري عن شيء، هذا من لطف الله بها. نعم.
قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة،
يعني توقف.
فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقوني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
كلام عظيم جدا، ويعني استشهادها بهذه الآية وإتيانها في هذا الموطن من أعظم ما يكون، يعني لأنها تحلت بالصبر وفي الوقت نفسه الاستعانة بالله عز وجل واللجوء إليه وحده جل في علاه. نعم.
قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله عز وجل مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى.
نعم، يعني هذا من تواضعها وهضمها لنفسها رضي الله عنها وأرضاها.
ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها.
نعم، رؤيا الأنبياء حق. نعم.
قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه،
ما تحرك من مجلسه، هذا معنى رام. نعم.
ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي.
العرق، البرحاء العرق والشدة. نعم.
ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي.
الجمان اللؤلؤ الصغير. نعم.
من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لأمي: قومي إليه.
فقالت لي أمي
قومي إليه، فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله.
فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي
أنزل براءتي. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. 10 آيات.
10 آيات عظيمات تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة، أنزلها الله عز وجل في براءة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها.
فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ببراءتي. قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأحب أن يغفر الله لي.
رجاع رضي الله عنه، يعني مع شدة الموقف وعظم الأذى وصعوبة الأمر، لكن مجرد أن نزلت الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، مباشرة قال: والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى مصطح النفقة.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، ما علمت أو ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت
أحمي سمعي وبصري، هذا هو الورع، يعني أصون سمعي وأحميه، لا أخوض في شيء ليس عندي فيه علم ولا يقين، وإنما أشياء هكذا تتناقل. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت في من هلك. قال الزهري: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط.
نعم، انتهى سياق هذا الحديث في ذكر حادثة الإفك العظيمة التي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأصابها من الأذى ما الله سبحانه وتعالى به عليم، وكانت في شدة عظيمة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات العظيمة التي تقرأ إلى وتتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة في براءة الحصان الرزان الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث مليء بالفوائد والعبر والعظات والدروس النافعات، ولهذا أهل العلم في شروحات الحديث وغيرها من كتب أيضا الآداب الأخلاق، يشيرون إلى أيضا في كتب التفسير عند الآيات في سورة النور، يشيرون إلى فوائد عظيمة كثيرة جدا تستخلص من هذه القصة وهذه الحادثة، وأيضا الآيات التي نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولعلي أشير إشارة سريعة إلى شيء من هذه الفوائد المستخلصة من هذا الحديث والآيات التي في سورة النور مما ذكره وأشار إليه أهل العلم. فمن هذه الفوائد وجوب الحجاب، مثل ما قالت رضي الله عنها بعد أن نزل الحجاب، وذكرت في القصة أنها لما استيقظت خمرت وجهها، وهذا في أن الحجاب أيضا فرض على أمهات المؤمنين، وهن من هن في المنزلة، بل هن أمهات للمؤمنين في الحرمة والمكانة لا في المحرمية، ومع ذلك فرض عليهن الحجاب. فمن فوائد هذه القصة وجوب الحجاب. ومن فوائد القصة العظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنهم لما ارتحلوا وحمل الهودج، ويظن الجميع أن عائشة في الهودج، ومثلهم النبي عليه الصلاة والسلام يظن ذلك، وما كانت في الهودج، فما كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. ومن فوائد القصة أهمية الاسترجاع عند المصيبة، مثل ما فعل صفوان لما رأى عائشة وعرف أن هذا التأخر يعني مصيبة عظيمة، فمباشرة بادر إلى الاسترجاع، وتنبهت هي واستيقظت من استرجاعه رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. أيضا من الفوائد التي تستخلص من هذه القصة لطف الله عز وجل بأصفيائه وعباده المتقين وتيسيره لهم من أسباب التوفيق والإعانة والتيسير ما لا يحتسبون. يعني عائشة رضي الله عنها لما وصلت إلى المكان ووجدت أنها وحدها في الصحراء، وأن الركب كلهم رحلوا ولا يوجد منهم أحد، وهي وحدها في الصحراء، هذا أمر مفزع ومخيف جدا، ومع ذلك أنزل الله عليها سكينة ونامت. مع أن كثير من الناس مثل هذه المواطن يطير عنها النوم ويصعب عليها أن ينام في مثل هذا الموطن، فأنزل الله عليها سكينة فنامت، والنوم هذا فيه راحة ودفع للقلق وما إلى ذلك. أيضا من لطف الله عز وجل أن قيض تأخر صفوان ويمر بالمكان ويجدها ويحملها على بعيره ويدرك بها الركب. وأيضا من اللطف الذي في هذا السياق الآيات العظيمة، حتى إنها كانت تقول شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في آيات تتلى، وأنزل الله 10 آيات في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من اللطف العجيب سبحان الله، الحادثة أصبحت ألسن كثيرة تلوكها والناس يتحدثون بها في المدينة، ونزل بها المرض مدة شهر كامل. في هذا الشهر الكامل الوحي ما تلبث، ما نزل شيء من الوحي، لكن شهر كامل هي مشغولة بمرضها ولا تدري إطلاقا شيئا عن الحديث. لكن لو قدر أن ما كانت مريضة وأنها مختلطة بالناس وتراهم، لا سمعت هذا من أولهم، وأصبحت طوال هذا الشهر في أشد ما يكون من، ربما جاءها من المرض والإعياء والتعب وتفطر القلب أشد من من المرض الذي كان بها. فهذا المرض الذي يعني أصابها جعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا كثيرا لها، وهو من لطف الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه أن الإنسان يعني قد يكره شيئا أصابه ويكون الله عز وجل جعل له فيه خيرا كثيرا. فهذا أيضا من الفوائد التي تستنبط من هذه القصة. أيضا من فوائد القصة اهتمامها رضي الله عنها بالحجاب وعنايتها به، لأنها نائمة واستيقظت على استرجاع وفي موطن يعني في شدة عظيمة جدا وأمر يعني مخيف، فمباشرة بادرت إلى تخمير وجهها كما أخبرت رضي الله عنها بذلك. عقب أن استيقاظها من النوم مباشرة خمرت وجهها، وأيضا استفاد هذا مشروعية تغطية الوجه، تغطية الوجه عن الرجال الأجانب. من فوائد القصة هذا الموقف العظيم الكبير المشرف الذي من صفوان، والخلق العالي الرفيع الفاضل الذي تحلى به، فمباشرة قدم بعيره ووجهه إلى الأمام لا يلتفت إليها، وبرك البعير وطع على قدم أو يد البعير وركبت، وهو لا ينظر إلا إلى الأمام، كان أمامها وليس خلف البعير يسوقه من وراء، بل ممسكا بخطامه ويمشي. وهذا أيضا يستفاد منه أن عند الحاجة في مثل هذه الأمور أن الرجل يمشي أمام المرأة الأجنبية لا يمشي وراءها، مثل ما فعل موسى مع المرأتين في مدين، لما جاءت واحدة ودعته وقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، جاء في الأخبار أنه صار يمشي أمامها ما مشى خلفها عليه السلام. أيضا من الفوائد في هذه القصة كشف حال المنافقين وحقدهم وإثارتهم للفتن وبثهم للشكوك والشبهات، وقد يتلقف بعض ضعاف الإيمان أو بعض المسلمين مثل هذه الأشياء ويظنونها حقائق، وهي من دس المنافقين وإفكهم. ولهذا هذه الحادثة أول من أثار هذا الأمر وتولى كبره عبد الله بن أبي رأس المنافقين. من فوائد القصة أن المؤمن مبتلى، لكن عاقبة الابتلاء إذا كان صابرا مثل ما كانت عائشة فصبر جميل، إذا كان صابرا فإن العاقبة حميدة، فإن العاقبة حميدة، ويهيئ الله سبحانه وتعالى لعبده في مصيبته من أسباب التوفيق والتيسير ما لا يحتسبه العبد ولا يخطر له على بال. وأيضا من فوائد القصة أن البهتان هلاك لمن يخوض فيه، البهتان هلاك لمن يخوض فيه، لأن عائشة لما ذكرت الأمر ذكرته بأي لفظ؟ قالت فهلك من هلك، هلك من هلك في شأني، تقصد يعني خاض من خاض، عبرت عن خاض من خاض بقولها هلك من هلك. هذا الذي خاضوا فيه بهتان، وعبرت عنه رضي الله عنها بقولها فهلك من هلك في شأني، أي خاض من خاض في شأني. استفاد من قولها هذا رضي الله عنها أن البهتان هلاك للمرء إذا خاض فيه. أيضا من فوائد القصة خطورة الشائعات، وأن العاقل والمسلم الناصح يجب عليه أن لا يتلقاها لا سماعا ولا نقلا، بل يتحاشاها ويتجنبها، والشائعات مضرتها عظيمة. وإذا كان كل إنسان لا يحب أن ينقل عنه من الحديث أو القول أو الفعل ما لم يتثبت منه، فكيف يرضى هو ذلك عن غيره؟ مجرد سماع وزعم وقيل وسمعنا وأشياء من هذا القبيل لا يمكن أن يعتمد عليها ولا يبنى عليها. أيضا من فوائد هذه القصة فضل من شهد بدرا من الصحابة. وسبحان الله، عائشة لما قالت أم مصطح ما قالت، مع أن الأمر يعني لما قالت تعس مصطح، لما قالت تعس مصطح الأمر يتعلق بعائشة والذب عنها، ومع ذلك قالت رضي الله عنها بئس ما قلتي، بئس ما قلتي، أتسبين رجلا قد شهد بدرا، أتسبين رجلا قد شهد بدرا. فهذا فيه فضل من شهد بدر ومكانته عند الصحابة، وأيضا موقف عائشة النبيل. يعني بعض الناس في مثل هذا الموقف إذا سمع دعاء على من افترى عليه أو كذا يأنس به، ربما زاد منه أو شيء من هذا القبيل. لكن قالت لا بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا. أيضا من الفوائد التي تستخلص من هذا الحديث استئذان المرأة من زوجها للخروج، لأن عائشة قالت أتأذن لي أن آتي أبوي، وهذا يختلف عن خروج عن خروج. يعني الخروج الذي فيه رخصة عامة مثل خروجها ليلا لقضاء الحاجة، خرجت بدون أن تستأذن لأنه فيه إذن مستمر في هذا. لكن الخروج الذي يعني يكون غير المعتاد ولحاجة عارضة أو نحو ذلك لا بد أن تستأذن فيه المرأة من زوجها. أيضا من الفوائد المبادرة إلى التسبيح عند الأمور العظيمة أو التعجب من الأشياء التي يعني تثار أو يتحدث بها. فإذا سمع الإنسان خوضا يعني يشعر أنه باطل أو أنه إفك يقول سبحان الله، والتسبيح وتنزيه لله. فهي رضي الله عنها لما قالت لها ما قالت وأخبرتها أن في حديث عند الناس بهذا الإفك، قالت رضي الله عنها سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا، فبادرت إلى التسبيح رضي الله عنها. أيضا من فوائد الحديث أهمية المشاورة، حتى لو كان الإنسان من كان في الفهم والإدراك فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا استشار أسامة بن زيد، ثم بعد ذلك بريرة يسألها عن حال عائشة. فهذا فيه فضل الاستشارة، وأيضا استشارة الفاضل من المفضول، أن هذا لا غضاضة، بل الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وشاورهم في الأمر. أيضا الشيطان وحضوره في كل موطن يدخل من خلاله لإثارة الفتنة وإنشاب العداوة بين المسلمين، ويستغل المواقف والحوادث والمتغيرات حتى يحدث الفتنة بين الناس ويزرع بينهم الخصومة. ولهذا في الموقف الذي كان بين الأنصار بقسميهم الأوس والخزرج ثارت الفتنة، واستغل الشيطان ذلك الموقف فهيج في النفوس ما هيج حتى هموا أن يقتتلوا، كما جاء في سياق هذا الخبر. أيضا ما جاء في هذا الخبر من قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن كنت بريئة فسيبرئك الله، كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل. فهذا يستفاد منه أن المتهم بتهمة باطلة يبرئه الله، يهيئ الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين ما يكشف به براءته من ما رمي به. كذلك قول النبي لعائشة رضي الله عنها: وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. في أهمية التوبة وفضل التوبة والحث عليها وترغيب الناس فيها وذكر فضلها وما يترتب عليها، وأن من تاب تاب الله عليه. أيضا من فوائد القصة العظيمة فضل الصبر والاستعانة بالله، فصبر جميل والله المستعان. قالت: لا أقول إلا هذا، وليست فقط تقوله قولا بل هو قول وفعل. فصبرت رضي الله عنها ففازت بالعاقبة الحميدة، ونزلت آيات تتلى في كتاب الله عز وجل في براءتها رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا فضل الاستعانة، قالت: والله المستعان. هذه كلمة استعانة فيها طلب العون والتوفيق والتيسير من الله عز وجل. أيضا من الفوائد أهمية حسن الظن بالله، مهما كانت الشدة ومهما كان الكرب ومهما كان الأمر، مهما كان يظن الإنسان أن هذا الموطن ليس فيها خلاص أو ليس فيه، مثل ما قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. هذا حسن ظن بالله. فالشدائد والكرب ينبغي أن يقوي فيها المرء حسن ظنه بربه، وعاقبة حسن الظن حميدة جدا، عاقبة حسن الظن حميدة جدا. ولهذا عائشة أعقب حسن ظنها بالله وقولها أن تعلم عن نفسها أنها بريئة وأن الله مبرئها، قالت: وأن الله مبرئي. قولها وأن الله مبرئي، ماذا يكون هذا؟ حسن ظن بالله، حسن ظن وأن الله مبرئي، يعني عندها يقين بالله وثقة بالله وحسن ظن بالله عز وجل. فانظر عقب قولها وأن الله مبرئي ما طال المقام، قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، ما تحرك من مجلسه عقب هذه الكلمة وهذا الظن الحسن بالله، ولا خرج من أهل بيته أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه، أي الآيات التي فيها البراءة. فضل التواضع أيضا وهضم النفس، وأنه رفعة للمرء وعلو له. لما نزلت الآيات، وهذا شرف عظيم جدا ورفيع وعالي جدا، لما نزلت الآيات ما قالت أنا وأنا وأنا وأخذت تفخر، بل مباشرة قالت: والله شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحي يتلى، أو يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى. أيضا من الفوائد استحباب البشارة في الأمور السارة المفرحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فور نزول الوحي عليه خاطب عائشة بقوله: أبشري يا عائشة. فهذا فيه استحباب البشارة والمسارعة أيضا والمبادرة إليها. أيضا الموقف العظيم لزينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ضرة لعائشة وجارة لها. تقول عائشة رضي الله عنها في موقف زينب، قالت: فعصمها الله بالورع. فهذا فيه فضل الورع، وأنه عصمة للإنسان، سبحان الله، الورع عصمة للإنسان أي نجاة. هذا الآن قولها فعصمها الله بالورع فيها أن الورع عصمة، وقولها المتقدم رضي الله عنها هلك من هلك فيه أن البهتان هلاك. إذن الفتن حال الناس إما في عصمة أو هلاك، الذي يخوض عرض نفسه للهلاك، والذي يكف لسانه ويمنع نفسه من الحديث وتلقي هذه الشائعات هذا عصمة له ونجاة. قالت فعصمها الله بالورع. أيضا في ما يتعلق بأبي بكر وألمه الشديد وتأثره لما نزلت الآيات وكان ينفق على مصطح بن خالته وبينه وبينه قرابة كان ينفق عليه، فرجل فقير وينفق عليه وقريب ثم يخوض، هذا شيء مؤلم جدا، مؤلم غير محتمل. ومع ذلك مباشرة لما نزلت الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى إلى قوله سبحانه ألا تحبون أن يغفر الله لكم، مباشرة قال رضي الله عنه والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع مباشرة، رجع إلى مصطح نفقته. فهذا يستفاد منه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لما يأتي في وحي الله وما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا بادر رضي الله عنه وأرضى فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفقها رضي الله عنه وأرضاه على مصطح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه، فأتاه علي رضي الله عنه فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي رضي الله عنه اخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي رضي الله عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر.
أيضا هذا إفك آخر في قصة أخرى اتهمت به أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم ولد إلا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد إلا ماريا القبطية، فهي أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا إفك آخر، ورمي به أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمي به بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الذي اتهم بأنه حصل منه هذا الأمر الذي هو الافتراء، الرجل الذي اتهم بذلك وجد مجبوب ليس له ذكر، لأن سبحان الله من التوفيق لما ذهب علي إلى المكان فإذا هو بركي يتبرد فيه، يعني نزع ثيابه جالس يتبرد في الركي، فوجد أنه مجبوب ليس له ذكر، فهيأ الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لبيان أن هذا إفك. هذه الحادثة والحادثة التي قبلها يستفاد أن الإفك والكذب قد لا يسلم منها أشرف بيت، وليس هناك أشرف من بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يوفقنا وأن يسر لنا أجمعين الخير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.